السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. عباد الله، لقد جاء في فضل الجهاد في سبيل الله النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وذلك لما له من الفضائل العظيمة. ومن ذلك الأولى من فضائل الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. الثانية من فضائل الجهاد في سبيل الله أن الرباط في سبيل الله له فضائل كثيرة. حينما يرابط الجندي على ثغور بلده ووطنه هذا فيه فضائل كثيرة. أخرج الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأجري عليه رزقه، موافق لقول الله تعالى في الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. فيا جنودنا الأبطال، إن تحصين ثغورنا التي يحاول الأعداء ليل نهار النفوذ إلى بلادنا من خلالها هو واجب الوقت، لا سيما في هذه الأوقات التي يتربص فيها الأعداء من صائر باغ أو طامع غاشم أو مغرض حاقد أو عميل خبيث لدول الغرب. فاثبتوا أيها الجنود حفظكم الله واحموا ثغور بلدكم، ولا تلتفتوا لتثبيط المثبطين وإرجاف المرجفين وكذب الكاذبين. الثالث من فضائل الجهاد يا عباد الله أن الله حرم على النار عينا باتت تحرس في سبيل الله. أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الرابعة الغدوة، وهو الذهاب للجهاد أول النهار. في الغدوة في سبيل الله أو الروحة، يعني الذهاب أول النهار أو آخره. الغدوة في سبيل الله أو الروحة خير من الدنيا وما فيها. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال النووي رحمه الله في المنهاج: معنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابها خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها، لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. الخامسة: من اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. ومن أصاب الغبار قدميه فإن هذه الأقدام لا تمسها نار جهنم أبدا. أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه. أيها المسلمون، إن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل سبيل أهل المروءة والرجولة والدين، ومن ذلك إكرام أسر الشهداء الأبطال الذين قتلوا وهم يرابطون على الثغور أو في ساحات الوغى والقتال. أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضر، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إماء الغافري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال: مرحبا مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، يعني الحبل الذي ينقاد به البعير، ثم قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها. قال عمر: ثكلتك أمك، يعني فقدتك وخسرت، وهي كلمة ليست للسب، وإنما عادة من عادات العرب أن يتكلموا بذلك. قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. فإن تعظيم أسر الشهداء وتكريمهم هذا منهج الخلفاء الراشدين. السادسة يا عباد الله: الجنة تحت ظلال السيوف. أخرج أحمد ومسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: يقول عبد الله بن قيس: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، يعني يودع أصحابه ليذهب للجهاد في سبيل الله، أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه، يعني غمده الذي يوضع فيه السيف، فألقاه، ثم مشى بسيفه العدو فضرب به حتى قتل. عباد الله، إن الله عز وجل جعل لنصر المؤمنين أسبابا. هذا النصر لا يأتي هكذا، وإنما له أسباب قدرها الله جل وعلا للمؤمنين. الأول: التضحية والشجاعة والثبات في الميادين. لقد كان رسول الله، أعني ميادين الوغى والقتال والجهاد وليست ميادين الفوضى والمظاهرات، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. أخرج أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله، يعني نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به صلى الله عليه وسلم. الثانية يا عباد الله من أسباب النصر في الجهاد كثرة ذكر الله والإلحاح على الله في الدعاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في جميع معاركه، ومن ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 و19 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه من منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا الدعاء قاله النبي عليه السلام على الكفار. أما ما يقع في الميادين من الدعاة على الولاة والسلاطين أو على إخوانك المسلمين بهذا الدعاء فإنه هراء وفساد وضلال والعياذ بالله. الثالث من أسباب النصر طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي مسند أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالمعاصي والذنوب أعظم أسباب الهزيمة والعياذ بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الخامس من أسباب النصر يا عباد الله الصبر والمصابرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. السادس: الرغبة فيما عند الله تعالى. أن يكون الإنسان ينتوي بجهاده في سبيل الله بعد الإخلاص لله أن ينال ما عند الله عز وجل من الفضل. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، يعني بئر بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا يقول الرسول: قوموا، وليس ثوروا، وإنما قال قوموا لمجاهدة الكافرين صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءت أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، يعني جعبة النبل، فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. عمير بن الحمام يستطيل أكل تمرات دون لقاء الله عز وجل والشهادة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله، يعني بذلك أنس بن النضر، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فشق عليه قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. انظروا إلى البطولات، انظروا إلى الشجاعة والإقدام وتمني ما عند الله. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واه لريح الجنة أجده دون أحد. الصحابة الكرام شموا عطر الجنة ومسكها وريحها دون جبل أحد. قال: فقاتلهم أنس بن النضر حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وهنا تنبيه مهم يا عباد الله، كثير ما يغفل عنه الوعاظ والخطباء، وهو أن بعض الشباب هداهم الله يغامر بنفسه فيخرج زعما للجهاد دون إذن ولي أمر بلده، وهذا خطأ. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، أي مقل من المال ومكثر منه، ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير، ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا في حالة واحدة، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، يعني شره وأذاه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. إلى أن قال: ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم. وأنبه يا عباد الله على أن بعض أعداء الوطن من بلدنا ووطننا يفتي الشباب، يفتي الناس خصوصا شباب الجامعات، بأنه إذا اعتدت إحدى الدول الإسلامية على وطننا فلا يصح أن نخرج للقتال مع ولي أمرنا بحجة حرمة الدماء. وهذه فتوى باطلة مخالفة لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذا جاءنا باغ ومعتد نجلس في بيوتنا ونترك أعراضنا ونترك أموالنا ونترك اقتصادنا، ما هذه الفتاوى ذات البلاوة والعياذ بالله؟ هذه فتوى باطلة مخالفة لهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ذكر الإمام الطبري رحمه الله الملقب بشيخ المفسرين عن قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فأمر الله أن تقاتل، يعني الطائفة الباغية المعتدية، فأمر الله أن تقاتل حتى تفي إلى أمر الله، كتاب الله، وإلى حكم نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، انظروا رحمكم الله، انظروا بارك الله فيكم، انظروا حولكم واعتبروا بحال الدول التي ألمت بها تلك الخطوب والفتن والحروب، فإن السعيد من اعتبر بغيره. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السعيد من وعظ بغيره. والزموا غرز العلماء، وأعني بالعلماء من وقف مع ولاة أمره ونصح للناس وصدق ولم يتلون في الدين، لم يكن له قول ثم غيره من أجل كراسي أو من أجل مكانة أو من أجل سلطة، إنما ثبت ثبوت الجبال. فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. التلون من أجل الكراسي أو من أجل السلطة ليس من دين الله، يتلوى الإنسان وإن كان في صفة السنة وعلى هيئة السنة من أجل كرسي أو من أجل وزارة أو من أجل مكانة أو من أجل مال، تبا لهذا والعياذ بالله، وهلاكا له ما أقبحه من فعل وما أشره وأسواه من عمل. فليتق الله هؤلاء ولينيبوا إلى الله، بل إنهم تنازلوا عن أصول دينهم من أجل الكراسي والمنازل. واللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نشهدك أن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. وكلامنا قبل الثورة وفي أثنائها وبعدها هو كلامنا ولله الحمد. إلزموا واهدأوا واسكنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، من استشرف لا استشرفت. من الغباوة الشديدة ومن الهلكة العظيمة أن يندفع الإنسان وراء أي كلام هكذا دون وعي ولا تفكير ودون نصوص عن الكتاب والسنة، لا سيما هذه الوسائل الحديثة التي يدعون فيها في الجمعة جمعة الغضب وجمعة الرحيل وجمعة وجمعة. صار الناس يكرهون يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عبادة، يوم سكون وهدوء، صار يوم فتن ومصائب وبلايا ودماء وقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن الجمعة آدابا وسننا يجب على الإنسان أن يتأدب بها وأن يلتزمها وأن يعمل بها. فاتقوا الله عباد الله، وعلموا أبناءكم وربوهم على منهج أهل السنة والجماعة، فوالله إني لكم ناصح أمين، والله إني لكم ناصح أمين، لا أتقاضى على ذلك أجرا من أحد أبدا إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. علموا أبناءكم ليندفعوا وراء الشباب، لا سيما في الثانويات والجامعات والكليات، وإنما يعرضوا عليكم أحوالهم وتعرضوه على أهل العلم. وأعني بأهل العلم من ثبت في الفتنة فلم يتزعزع ولم يتلون ولم يتغير، وإنما كلامه واحد راسخ على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ مصر سخاء رخاء، اللهم احفظ مصر سخاء رخاء، اللهم أدم علينا نعمة الأمن يا رب العالمين، اللهم احفظ ثغورنا، اللهم احفظ ثغورنا من الشرق والغرب والجنوب والشمال، اللهم احفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واحفظ قبل ذلك يا رب ديننا، اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظ جنودنا البواسل، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم رد كيد المعتدين وأهل الفتن في الداخل والخارج، اللهم رد قوى الكفر عن بلدنا مصر، اللهم رد قوى البغي والغشم عن بلدنا مصر يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار السماوات والأرض، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. عباد الله، لقد جاء في فضل الجهاد في سبيل الله النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وذلك لما له من الفضائل العظيمة. ومن ذلك الأولى من فضائل الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الثانية من فضائل الجهاد في سبيل الله أن الرباط في سبيل الله له فضائل كثيرة. حينما يرابط الجندي على ثغور بلده ووطنه، هذا فيه فضائل كثيرة. أخرج الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن ما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله. هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء صريحا في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأجري عليه رزقه، موافق لقول الله تعالى في الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. فيا جنودنا الأبطال، إن تحصين ثغورنا التي يحاول الأعداء ليل نهار النفوذ إلى بلادنا من خلالها هو واجب الوقت، لا سيما في هذه الأوقات التي يتربص فيها الأعداء من صائر باغ أو طامع غاشم أو مغرض حاقد أو عميل خبيث لدول الغرب. فاثبتوا أيها الجنود حفظكم الله واحموا ثغور بلدكم، ولا تلتفتوا لتثبيط المثبطين وإرجاف المرجفين وكذب الكاذبين. الثالث من فضائل الجهاد يا عباد الله أن الله حرم على النار عينا باتت تحرس في سبيل الله. أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الرابعة الغدوة، وهو الذهاب للجهاد أول النهار في الغدوة في سبيل الله أو الروحة، يعني الذهاب أول النهار أو آخره. الغدوة في سبيل الله أو الروحة خير من الدنيا وما فيها. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال النووي رحمه الله في المنهاج: معنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابها خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها، لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. الخامسة: من اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. ومن أصاب الغبار قدميه فإن هذه الأقدام لا تمسها نار جهنم أبدا. أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟ أيها المسلمون، إن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل سبيل أهل المروءة والرجولة والدين، ومن ذلك إكرام أسر الشهداء الأبطال الذين قتلوا وهم يرابطون على الثغور أو في ساحات الوغى والقتال. أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضر، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إماء الغافري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال: مرحبا مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، يعني الحبل الذي ينقاد به البعير، ثم قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك، يعني فقدتك وخسرت، وهي كلمة ليست للسب، وإنما عادة من عادات العرب أن يتكلموا بذلك. قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. فإن تعظيم أسر الشهداء وتكريمهم هذا منهج الخلفاء الراشدين. السادسة يا عباد الله: الجنة تحت ظلال السيوف. أخرج أحمد ومسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: يقول عبد الله بن قيس: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، يعني يودع أصحابه ليذهب للجهاد في سبيل الله، أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه، يعني غمده الذي يوضع فيه السيف، فألقاه، ثم مشى بسيفه العدو فضرب به حتى قتل. عباد الله، إن الله عز وجل جعل نصر المؤمنين أسبابا. هذا النصر لا يأتي هكذا، وإنما له أسباب قدرها الله جل وعلا للمؤمنين. الأول: التضحية والشجاعة والثبات في الميادين. لقد كان رسول الله، أعني ميادين الوغى والقتال والجهاد وليست ميادين الفوضى والمظاهرات، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. أخرج أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله، يعني نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به صلى الله عليه وسلم. الثاني يا عباد الله، من أسباب النصر في الجهاد كثرة ذكر الله والإلحاح على الله في الدعاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في جميع معاركه، ومن ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه من منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا الدعاء قاله النبي عليه السلام على الكفار. أما ما يقع في الميادين من الدعاة على الولاة والسلاطين أو على إخوانك المسلمين بهذا الدعاء فإنه هراء وفساد وضلال والعياذ بالله. الثالث من أسباب النصر طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي مسند أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالمعاصي والذنوب أعظم أسباب الهزيمة والعياذ بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الخامس من أسباب النصر يا عباد الله الصبر والمصابرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. السادس: الرغبة فيما عند الله تعالى. أن يكون الإنسان ينتوي بجهاده في سبيل الله بعد الإخلاص لله أن ينال ما عند الله عز وجل من الفضل. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، يعني بئر بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا يقول الرسول: قوموا، وليس ثوروا، وإنما قال قوموا لمجاهدة الكافرين صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءت أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، يعني جعبة النبل، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. عمير بن الحمام يستطيل أكل تمرات دون لقاء الله عز وجل والشهادة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله، يعني بذلك أنس بن النضر، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فشق عليه. قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. انظروا إلى البطولات، انظروا إلى الشجاعة والإقدام وتمني ما عند الله. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واه لريح الجنة أجده دون أحد. الصحابة الكرام شموا عطر الجنة ومسكها وريحها دون جبل أحد. قال: فقاتلهم أنس بن النضر حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وهنا تنبيه مهم يا عباد الله، كثير ما يغفل عنه الوعاظ والخطباء، وهو أن بعض الشباب هداهم الله يغامر بنفسه فيخرج زعما للجهاد دون إذن ولي أمر بلده، وهذا خطأ. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، أي مقل من المال ومكثر منه، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا في حالة واحدة، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، يعني شره وأذاه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. إلى أن قال: ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم. وأنبه يا عباد الله على أن بعض أعداء الوطن من بلدنا ووطننا يفتي الشباب، يفتي الناس خصوصا شباب الجامعات، بأنه إذا اعتدت إحدى الدول الإسلامية على وطننا فلا يصح أن نخرج للقتال مع ولي أمرنا بحجة حرمة الدماء. وهذه فتوى باطلة مخالفة لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذا جاءنا باغ ومعتد نجلس في بيوتنا ونترك أعراضنا ونترك أموالنا ونترك اقتصادنا، ما هذه الفتاوى ذات البلاوة والعياذ بالله؟ هذه فتوى باطلة مخالفة لهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ذكر الإمام الطبري رحمه الله الملقب بشيخ المفسرين عن قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فأمر الله أن تقاتل، يعني الطائفة الباغية المعتدية، فأمر الله أن تقاتل حتى تفي إلى أمر الله، كتاب الله، وإلى حكم نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، انظروا رحمكم الله، انظروا بارك الله فيكم، انظروا حولكم واعتبروا بحال الدول التي ألمت بها تلك الخطوب والفتن والحروب، فإن السعيد من اعتبر بغيره. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السعيد من وعظ بغيره. والزموا غرز العلماء، وأعني بالعلماء من وقف مع ولاة أمره ونصح للناس وصدق ولم يتلون في الدين، لم يكن له قول ثم غيره من أجل كراسي أو من أجل مكانة أو من أجل سلطة، إنما ثبت ثبوت الجبال. فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. التلون من أجل الكراسي أو من أجل السلطة ليس من دين الله. يتلون الإنسان وإن كان في صفة السنة وعلى هيئة السنة من أجل كرسي أو من أجل وزارة أو من أجل مكانة أو من أجل مال، تبا لهذا والعياذ بالله، وهلاكا له ما أقبحه من فعل وما أشره وأسواه من عمل. فليتق الله هؤلاء ولينيبوا إلى الله، بل إنهم تنازلوا عن أصول دينهم من أجل الكراسي والمنازل. واللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نشهدك أن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. وكلامنا قبل الثورة وفي أثنائها وبعدها هو كلامنا ولله الحمد: إلزموا واهدأوا واسكنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، من استشرف لا استشرفت من الغباوة الشديدة ومن الهلكة العظيمة أن يندفع الإنسان وراء أي كلام هكذا دون وعي ولا تفكير ودون نصوص عن الكتاب والسنة، لا سيما هذه الوسائل الحديثة التي يدعون فيها في الجمعة جمعة الغضب وجمعة الرحيل وجمعة وجمعة. صار الناس يكرهون يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عبادة، يوم سكون وهدوء، صار يوم فتن ومصائب وبلايا ودماء وقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن الجمعة آدابا وسننا يجب على الإنسان أن يتأدب بها وأن يلتزمها وأن يعمل بها. فاتقوا الله عباد الله، وعلموا أبناءكم وربوهم على منهج أهل السنة والجماعة، فوالله إني لكم ناصح أمين، والله إني لكم ناصح أمين، لا أتقاضى على ذلك أجرا من أحد أبدا إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. علموا أبناءكم لا يندفعوا وراء الشباب، لا سيما في الثانويات والجامعات والكليات، وإنما يعرضوا عليكم أحوالهم وتعرضوه على أهل العلم، وأعني بأهل العلم من ثبت في الفتنة فلم يتزعزع ولم يتلون ولم يتغير، وإنما كلامه واحد راسخ على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ مصر سخاء رخاء، اللهم احفظ مصر سخاء رخاء، اللهم أدم علينا نعمة الأمن يا رب العالمين، اللهم احفظ ثغورنا، اللهم احفظ ثغورنا من الشرق والغرب والجنوب والشمال، اللهم احفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واحفظ قبل ذلك يا رب ديننا، اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظ جنودنا البواسل، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم رد كيد المعتدين وأهل الفتن في الداخل والخارج، اللهم رد قوى الكفر عن بلدنا مصر، اللهم رد قوى البغي والغشم عن بلدنا مصر يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار السماوات والأرض. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.